من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. المسألة الثامنة مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له أي للعامل ذلك البيع نسيئة إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الإطلاق ولو خالف في غير مورد الانصراف، فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو، وإلا فالبيع باطل وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه. فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل إلا أن يكون مغرورا من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن، فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه. وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم أو غرم إلا أن يكون مغرورا منه وكان الثمن أقل، فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن. قلنا أن هذه المسألة فيها ثلاث جهات. جهة الأولى في أن إطلاق العقد هل يقتضي جواز البيع نسيئتان من قبل العامل أو لا، وهذا ما ذكر فيه السيد الماتين أنه لا يجوز، فإن البيع نسيئة حيثية زائدة على أصل الاتجار والإذن في البيع والشراء الذي هو مقتضى المضاربة. المضاربة يقتضي الإذن في البيع والشراء، أما أن يحول ماله من رأس مال عيني إلى مال ذمي بأن يبيعه نسيئتان ويصبح ماله في ذمة المشتري، هذا حيثية زائدة، إطلاق المضاربة أو الإذن في الاتجار لا يقتضي الإذن في هذا التصرف الزائد في مال المالك، فالأصل عدمه لا يجوز إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الإطلاق حينئذ. إذا كان متعارفا ينصرف إليه الإطلاق، كما لو كان من شأن مثل هذه المعاملات هو البيع النسيئة مثلا، أو كان مثلا من خلال بعض المؤسسات التي عادة لا يمكن الاستغناء عنها كما في المصارف والبنوك اليوم، أما ما لم يكن هناك قرينة ودال على الجواز فنفس إطلاق المضاربة لا يكفي لاستفادة الإذن في هذه الحيثية الزائدة على أصل البيع والاتجار، وهو النسيئة الذي يعني تصرف العامل في تغيير مال المالك من العيني إلى المال الذمي. هذه الجهة الأولى التي ذكر فيها الماتن السطران الأولان، مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الإطلاق. الجهة الثانية لو خالف، الآن لم يكن له إذن في البيع النسيئة لكن مع ذلك خالف في موردين في غير مورد الانصراف، وإلا لم يكن مخالف لو كان جائزا منصرفا إلى جوازه، خالف فباع نسيئة، حينئذ يقول السيد المات هذه الجهة الثانية، فإن استوفى الثمن العامل استرجع الثمن النسيئة قبل اطلاع المالك فهو، أي ليس فيه محذورون تكون المضاربة صحيحة، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو أيضا، إن كان اطلاع المالك قبل أن يأخذ الثمن النسيئة اطلع فإن أمضى ووافق ولو بسكوته الكاشف عن رضا أيضا فهو، يكون البيع صحيحا والمضاربة صحيحة، وإلا فالبيع باطل، إن لم يمضي ولم يقبل فالبيع حينئذ باطل. إن لم يمضي فيكون البيع باطلا، فإذا كان البيع باطلا له الرجوع حينئذ على كل من العامل والمشتري،
وهذه جهة ثالثة أنه حينما يرد ولا يمضي ولا يجيز حينئذ تكون المعاملة باطلة، يدخل في باب بيع الفضولي من مال المالك بلا رضا وإذنه السابق ولا إجازة لاحقة، فالمالك حينئذ إذا رد يرجع على المورد الذي يكون فيه العين لو كان موجودا، وإلا فأخذ بدله لو كان تالفا فيرجع إلى بدله. يدخل في الجهة الثالثة أنه حينئذ على من يرجع ومن رجع إليه، هل يمكن أن يرجع إلى من بعده أو من قبله؟ هذا أيضا الجهة الثالثة. في الجهة الثانية الماتن فصل في أنه إذا خالف وباع نسيئتان فصل بين صورتين، بين صورة ما إذا كان قد أخذ واستوفى الثمن قبل اطلاع المالك حكم بالصحة فهو ظاهر، فهو أنه يعني هذا صحيح ولا يحتاج إلى لا إمضاء ولا شيء، والمضاربة صحيحة فلو كان ربح فبينهما ولو كان خسارة أو وضيعة فعلى المالك، هذا ظاهر المات. وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى أيضا يقول فهو يكون كأن المضاربة تكون صحيحة والمعاملة تكون صحيحة، وإلا لم يمضي فالبيع باطل. وهذا التفصيل معناه أنه حيث أن هذا الإذن هذا البيع النسيئتي لم يكن مأذونا فيه من أول الأمر، فحينما يطلع عليه المالك حينئذ يحتاج إلى إجازة، فإن أجاز فيقع صحيحا عن المالك، وإن لم يجز فالبيع باطل يحكم ببطلان البيع. وهذا الكلام وقع مثارا للإشكال من إشكال ذكره المشهور هنا وإشكال يعني ذكره الشراح للمات بعض الشارحين وحاولوا أن يدفعوه، وإشكال نحن نضيفه. إشكال الذي ذكروه أنه هنا أي وجه لهذا التفصيل بين أن اطلع المالك إن لم يطلع قبل الاستيفاء استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فالبيع صحيح، وإن اطلع قبل أن يستوفي فيحتاج إلى إجازة المالك. إذا هذا البيع مأذون فيه إذن ففي الصورتين مأذون فيه، إذا غير مأذون فيه كما هو المفروض أن افترض المخالفة لو خالف في غير مورد الانصراف هذا مفروض، إذن لم يكن مأذونا فيه. فإذا لم يكن مأذونا فيه فأي فرق بين أن يكون استيفاؤه استيفاء الدين والمبيع نسيئتان قبل اطلاع المالك أو بعد اطلاعه، حتى لو كان قد استوفى الثمن قبل الاطلاع لو كان قد استوفى الثمن قبل الاطلاع أيضا هذا البيع لم يكن بيعا مأذونا فيه، كونه استوفى الثمن قبل الاطلاع هل يجعله مأذونا فيه؟ لا يجعله مأذونا فيه، لأنه لم يكن قد أذن إلا في البيع النقدي، فهذا بيع وقع من مال المالك بلا إذنه فيكون بيعا فضوليا، والاستيفاء أيضا لا يكون استيفاء صحيحا حينئذ يكون باطلا ما لم يأذن المالك في ذلك البيع الذي وقع، لأن ما استوفاه لم يكن عين مال المالك وإنما ثمنه فهو الذي هو كان مالا ذميا، فصدق الاستيفاء وتحقق الاستيفاء فرع أن تكون المعاملة بالنسيئة مأذونا فيها إما بإذن سابق أو بإجازة لاحقة لكي يكون ما يأخذه استيفاء، وإلا فلا استيفاء ولا معنى لقوله فهو، وإلا فالبيع وإلا فإن اطلع المالك قبل الاستيفاء إن أمضى فهو وإلا فالبيع باطل. الشقوق المذكورة هنا التشقيق المذكور هنا لا وجه له، إذ لو كان الإذن غير موجود كما هو مفروض الفرض المخالفة المقسام إذن فيحتاج إلى إجازة، سواء استوفي الثمن قبل اطلاع المالك أو لم يستوفى إلى أن اطلع المالك. هذا إشكاله. هذا الإشكال قد يجاب عليه بأنه قد يجاب بأن في فرض الاستيفاء قبل اطلاع المالك هنا في مثل هذه الموارد عادة هذا يعتبر حاله حال البيع النقدي، كأنه حاله حال البيع النقدي الذي يستوفى قبل أن يطلع المالك أصلا استوفى الثمن، فهذا داخل ولو ضمنا فيما هو مأذون فيه ولو بالفحوى ولو بالدلالة الالتزامية العرفية للمضاربة، فهذا يكون مأذونا فيه بحسب الحقيقة، بخلاف ما إذا لم يستوف إلى أن اطلع المالك ذاك كأنه ليست مشمولة لتلك الدلالة العرفية الفحوائية. إلا أن هذا الكلام لو قيل جوابه أنه قد يكون صحيحا هذا في بعض الحالات، لكن خلاف فرض الماتن لما قلنا من أن الماتن افترض أنه خالف، ولو خالف في غير مورد الانصراف فإن استوفى، إلا أن يريد من المخالفة المخالفة الصورية لا المخالفة الواقعية، فإن فرض المخالفة مقسما للشقين معناه أنه هنا لم يكن إذن. على كل حال إذا أراد المخالفة الواقعية للمخالفة الصورية، وإلا يكون حينئذ لا مخالفة في البين، إذ سوف يكون هذا الحالة الاستيفاء من أول الآن مأذونا فيها، فالبيع النسيئة مع الاستيفاء السريع مثلا القصير في مدة قصيرة وجيزة مأذون فيه من أول الآن، هذا معناه أنه مأذون فيه من أول الآن، فيكون حينئذ مشمولا للمأذونية وخارجا عن أصل المخالفة. فلو أراد الماتن هذا المعنى كان ينبغي له أن يلحق فرض الاستيفاء قبل الاطلاع بما قبل المخالفة، لا أنه يجعله شقا من أحد شقي المخالفة. وقد بليل أجيب أيضا بجواب آخر في حل هذا الإشكال. حاصل هذا الجواب هو أنه ما ذكره بعض الأعلام من أن السيد الماتن هنا يفصل بين الشقين على أساس الروايات، لأن الروايات المتقدمة التي قرأناها التي كانت تدل على أن من خالف أمر المالك وشرط المالك في كيفية الاتجار يكون حينئذ العامل يكون ضامنا إذا خالف، ويكون عليه الوضيعة أو الخسارة، لكن لو كان ربح فهو بينهما. تلك الروايات تقتضي أنه على فرض أن يكون هناك مخالفة من قبل المالك العامل لأمر المالك، وقد ألغينا الخصوصية مثلا، حملنا المخالفة على الأعم من المخالفة لشرط المالك أو المخالفة لعدم بلحاظ عدم إذنه، تصرفه تصرفا لم يكن مأذونا فيه أيضا مخالفة هذه للمالك. تلك الروايات كانت تدل على أنه لو كان كذلك إذن فيكون المضاربة صحيحة على تقدير المخالفة، أم يكون ضامنا. كأن السيد الماتن ينظر إلى هذه الروايات فيقال أن هذه الروايات في الشق الأول تنطبق وتشمل الشق الأول، إذ في الشق الأول يكون بحسب الحقيقة مخالفا لإذن المالك، فإن استوفي الثمن إذن لا خسران ولا خسارة لأنه أخذ الثمن، إذن فيكون المضاربة صحيحة والربح بينهما، ولهذا قال المالك فهو، ولو بمقتضى الروايات الدالة على أنه المضاربة تكون صحيحة حتى مع المخالفة لإذن المالك، المخالفة في كيفية التصرف لا يكون مضرا بصحة المضاربة إذا كان ربحون، ويكون الربح بينهما. وإن وأما الشق الثاني وهو ما إذا كان اطلاع المالك قبل الاستيفاء بعد لم يستوفي واطلع المالك. هنا يقول هذا العلم أن تلك الروايات لا تشمل, روايات الصحة لا تشمل هذه الحالة, لأن ظاهرة تلك الروايات أن المال موجود, المال الذي يقول أن الربح بينهما, المال يكون موجودا بيد العامل بحيث إذا أراد المالك أن يأخذه يأخذه منه. قالت أما العامل خالف بسفرين بنحو ذلك, فتقول الروايات إن لم يكن تلف ولم يكن خسارة فالربح بينهما والمضاربة الصحيحة ورغم المخالفة, ولو كان هناك تلف ووضيعة فعلى العامل. إذن تلك الروايات موضوعها مورد على تقدير الربح الذي حكمت الروايات بالصحة, المال موجود بيد العامل بحيث إذا أراد المالك أن يأخذه يأخذه لأخذه. وفي المقام حينما يطلع المالك قبل الاستيفاء ليس المال موجودا بيد المالك فلا تشمله إطلاق تلك الروايات. ومن هنا إذا لم تشمله إطلاق تلك الروايات نرجع إلى مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة حينئذ أن يكون التصرف تصرفا فضوليا إذا لم تشمله الروايات التي كانت حكما تعبديا على خلاف القاعدة. إذن فنرجع إلى مقتضى القاعدة وهو بيع مال الغير رسيئة الذي لم يكن مأذونا فيه فيقع باطلا, فإن أجاز فهو وإن لم يجز ورد حاله حال أي بيع فضولي حينئذ. هذا الكلام الذي به أيضا أراد هذا العلم أن يوجه تفصيل السيد الماتين أيضا لا يمكن المساعدة عليه. والوجه فيه أولا أن هذه الروايات لم يؤخذ فيها هذه الخصوصية, ما لا ندري من أين جاء هذا القيد بهذا القيد في الروايات أن ظاهر هذه الروايات أنه على تقدير الربح الذي حكمت بأنه تصح المضاربة والربح بينهما, المال موجود بيد المال عامل إذا بحيث لو أراد المالك أن يأخذه لأخذه. كون الربح بينهما لا يعني أنه يأخذ له أن يأخذه الآن, الربح بينهما يعني تكون المضاربة صحيحة ويكون الربح مملوكا بينهما بالنسبة وبالحصة المقررة. أما الآن يأخذه أو لا يأخذه إلا بعد أن يستوفى الدين الذي فيه الربح, هذا غير مأخوذ فيه هذه الروايات. والتعبير بأن الربح بينهما لا يراد منه الربح أنه الربح ينقسم بالفعل بينهما انقساما خارجيا أي يأخذه من, ليس هذا المقصود من الربح بينهما, بل المقصود من أن الربح بينهما أي المضاربة صحيحة ويستحق العامل ربحه والمالك أيضا النسبة المجعولة التي يكون لكل منهما الربح بينهما أي يستحقان الربح. أما متى يأخذانه هذا غير منظور في هذا التعبير. فليست في هذه الروايات ما يدل على أن نظر الروايات إلى مورد بحيث لو أراد المالك أن يأخذ رأس ماله رأس ماله لكان له أن يأخذ رأس ماله خارجا لكي يقال هذا لا يصدق في مورد البيع النسيئة. إذن فأولا إطلاق تلك الروايات تشمل هذه الحالة, هذا أولا. ثانيا في الروايات يوجد في بعضها تصريح, نترقى في الإشكال الثاني, نقول أن بعض الروايات وردت في خصوص هذا المورد وهي رواية رفاعة المتقدمة في الطائفة الثالثة والرابعة من الروايات المتقدمة. فإن الوارد في رواية في صحيحة رفاعة على ما تقدم الذي كان فيه هذا التعبير, تعبير بأنه عن أبي عبد الله عليه السلام مضارب يقول لصاحبه إن أنت أدنته أو أكلته فأنت أدنته أو أكلته فأنت له ضامن, قال فهو له ضامن إذا خالف شرطه, بناء على التقريب الذي تقدم أنه يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أن المضاربة أيضا صحيحة ضامن مع بقاء أنه لو لم يتلف وحصل المال يكون المضاربة مضاربة. إن أنت أدنته أي أعطيته دينا جعلته دينا, الرواية واردة في الدين في من باع جعل رأس المال دينان بأن باعه نسيئة مثلا، فيكون ضامنا لو تلف الدين ولم يوفي الدائن، لكن لو وفى الربح بينهما فالمضاربة تكون صحيحة ولا تكون فضولية. هذا ثانيا. وثالثا، لو سلمنا الآن قطعنا النظر عن ذلك، مع ذلك نقول هذا التفسير أساسا في نفسه لا ينسجم، يعني لا يصلح لتفسير كلام الماتن، لأنه لو كان صورة كون رأس المال دينا غير مشمولة لإطلاق الروايات، لأن ظاهرها مثلا أن يكون رأس المال بحيث يمكن للمالك أن يأخذه ويسترجعه، لو كان هذا غير مشمول إذن فما قاله الماتن من أنه وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى وهو وإلا فالبيع باطل، هذا الكلام وإن كان حينئذ صحيحا من حيث أصل صحة البيع نسيئتان، لكن سوف يكون الربح كله للمالك، إن أمضى كان الربح كله له، فإن أمضى فهو سوف يكون البيع صحيحا بالإمضاء وباطلا بعدم الإمضاء وعدم الإجازة، لكن صحة البيع بنحو سوف يكون إذا لم تشمله الروايات كل الربح يكون للمالك، حاله حال أي بيع فضولي لو أمضاه المالك يكون تمام الربح له، بينما ظاهر المات أنه فهو يعني فهو بالنحو الذي اتفقا، يعني المضاربة تكون صحيحة، ظاهر فهو أن المضاربة تكون صحيحة على هذا التقدير كالشق الأول الذي قال فهو، إذا استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، وحمل فهو على أن البيع فقط صحيح أما المضاربة باطلة، لأنه هنا هذا العمل عمل فضولي، المضاربة باطلة ولا يستحق المالك العامل شيئا من الربح، كل الربح يكون للمالك لو كان مقصوده، هذا كان يبغى أن يبين، وإلا ظاهر فهو هنا نفس فهو في الشق الأول، كما أن فهو في الشق الأول مشمول للروايات الذي يعني تكون المضاربة صحيحة، كذلك فهو هنا يكون بمعنى أن المضاربة تكون صحيحة، مع أن لازم عدم شمول الروايات لهذه الحالة أن تكون المضاربة باطلة وأن تكون المعاملة فضولية، سواء أمضى أو لم يمضي لا يستحق العامل شيئا، وإنما الإمضاء يؤدي إلى أن تكون البيع صحيحا للمالك وتمام الربح للمالك حينئذ ولا يستحق العامل شيئا، فهذا التوجيه أساسا لا يفيد في حل عبارة الماتين بحسب الحقيقة، فهذا لا يمكن أن قبوله. من هنا يكون هذا الإشكال مسجلا، والصحيح أن الروايات تشمل كلا الشقين، هم الشق الأول وهم الشق الثاني، بل تقدم أن مقتضى القاعدة أيضا ذلك في باب المضاربة، حيث أن غرض المالكين هو ليس غرضهم في عدم التصرف في العين، وإنما غرضهم في عدم إتلاف المال عليهم هدرا فيما لم يأذنوا فيه، ويكون بحسب الحقيقة أصل العمل مأذونا فيه، هذا الأمر يكون ضامنا لو خالف لمالية العمل، فإذا استوفي تكون المضاربة صحيحة لا محالة، وإذا لم يستوفي أيضا كذلك تكون المضاربة صحيحة ولو يستوفي فيما بعد، إلا إذا هذا الأمر يكون ضامنا لو لم يستوفي يضمن حينئذ، سواء قلنا أن الروايات تشمل المقام كما هو الصحيح أو قلنا أن هذا حق على القاعدة كما تقدم أيضا تخريجه على القاعدة في البحث السابق. إذن فالصحيح في الجهة الثانية أن المضاربة على كل حال صحيحة، وأن هذا الذي باع نسيئة يكون ضامنا للخسارة لو لم يعطي المشتري الثمن ينبغي أن يدفعه من كيسه حسب الحقيقة بحكم الروايات بمقتضى القاعدة. هذا ما ينبغي أن يقال في الجهة الثانية. والجهة الثالثة التي تعرض لها الماتن أجنبية، قلنا عن هذه المسألة مربوط ببحث بيع الفضولي بناء على فرضه، حيث حكم في الشق الثاني على تقدير عدم إمضاء المالك أن البيع فضولي، قال حينئذ فالبيع باطل إذا لم يمضي وله الرجوع على كل يعني للمالك الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه. يعني إذا المال عينا موجود هو يأخذ المال، المالك حينما لم يمضي يأخذ عينه ماله في أي مكان كان، لكن لو لم يكن موجودا لا عنده ولا عند المشتري ولا عند مشتر آخر، أخذه شخص وذهب لا يدرى أين موجود أو تلف المال استهلك، حينئذ يرجع بثمنه لا محالة لأنه لم يمضي المعاملة، حاله حال كبرى بيع الفضولي وبيع البيع الذي يكون المبيع الذي لم يمضي بيعه المالك قد وقع في أيادي متعددة، يد العامل ويد المشتري من العامل ويد مشتري آخر لو فرض مشتري ثالث وهكذا، فيدخل من هذه الناحية أيضا تحت كبرى بحث تعاقب الأيادي التي أشرنا إليها. وفي حكم تعاقب الأيادي أن العين إذا كانت موجودة يأخذها المالك مالكها أينما كانت وفي أي يد كانت، ولو كانت تالفة يرجع إلى البدل، أيضا البدل للمالك أن يرجع فيه إلى أي يد من الأيادي المتعاقبة لا خصوص اليد التي تلفت عنده، أي يد من الأيادي يمكن الرجوع إليها. هذا حكم تعاقب الأيادي العادية المعتدية على المال التي لا تكون بإذن المالك. ومنه هنا فيكون حينئذ للمالك أن يرجع بالبدل على كل منهم، ولهذا قل له الرجوع على كل من العامل والمشتري. إذا لم تكن العين موجودة له أن يرجع على كل منهم، أما إذا كانت موجودة فيرجع ويأخذ العين. وليس مقصوده مقصود السيد المواطن هنا أشكل على هذا التعبير بإشكال أنه لماذا قيد له الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال، مع أنه مع وجود المال أيضا له أن يرجع إلى كل منهما. هذا قيد مع عدم وجود المال عند أو عند المشتري كأنه قيد للرجوع على بالبدل بالقيمة، لا قيد لأصل جواز الرجوع. وإلا في باب التعاقب لو كانت العين موجودة أيضا يمكن للمالك أن يرجع على من بيده العين وأن يرجع على قبل من بيده العين، لأن ذاك أيضا ضامن ضمان العهدة بأن يدفع العين إلى مالكه لأنه يده وقعت على عين المالك. لأنه هناك حينما يكون العين موجودة عادة يأخذ عينه بعد، لا يمكنه أن يأخذ البدل. فقيد مع عدم وجود المال ليس في أصل جواز الرجوع، وإن كانت العبارة لعله ظاهرها الأولي هكذا، وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده عند مشتري آخر، ومع وجود المال أيضا له الرجوع على كل من العامل والمشتري. هذا نظره حيث أنه إلى الرجوع في القيمة في الثمن والبدل لا في الأصل، ولهذا قوله مع عدم وجود المال كأنه قيد لموضوع البحث لا شرط لجواز الرجوع على كل من العامل والمشتري. وعلى كل حال فله أن يرجع على كل منه مع عدم وجود العين، له أن يرجع بالثمن وبالبدل بالقيمة مثلا أو قيمتان بالبدل على كل من الأيادي المتعاقبة. وحينئذ حكم الأيادي المتعاقبة هكذا أنه لو رجع على السابق جاز للسابق أن يرجع على اللاحق، ولو رجع على اللاحق لم يجز للاحق أن يرجع على السابق. وهذا أيضا بحث قرأتموه في المكاسب، حكم الأيادي المتعاقبة هكذا لو أخذ القيمة والبدل والمثل أو قيمة من الأول حيث أن الأول قد أعطاه للثاني، حينئذ يرجع بقيمة التي ضمنه وغرمه للمالك على الثاني الذي تلف المال عداه، والثاني أيضا لو كان قد أعطاه للثالث فللثالث، فيستقر بالنهاية الضمان على من تلف عنده، من أتلف المال أو تلف عنده المال يستقر عليه. كل من السابقين يمكنه أن يرجع إلى اللاحق دون العكس، اللاحق لا يمكنه أن يرجع إلى السابق. غاية الأم هنا حيث أن هنا يوجد بيع، وموضوع اللاحق أعطى شيئا للسابق في قبال أخذ المال والثمن، فالرجوع إنما يكون بلحاظ التفاوت، وإلا لو كان قيمته مساوية للثمن الذي بيع به إذن فاللاحق فالسابق قد استوفى القيمة من اللاحق بحسب الحق لا يرجع عليه مرة ثانية، ولهذا يتعرض لهذه الزيادة، فالزيادة يكون للاحق أن يرجع على السابق، على السابق يرجع على اللاحق، فالزيادة يمكنه للسابق أن يرجع على اللاحق إذا كانت القيمة التي أخذت منه نتيجة عدم إمضاء المعاملة أكثر من الثمن الذي باع به السلعة نسيئة. هنا أيضا فرض النسيئة فيرجع بمقدار الثمن لا محالة حينما يريد أن يأخذ ذاك الثمن. فالزيادة هل يرجع أو لا يرجع؟ يقول يرجع إلا إذا كان المشتري مغرورا من البايع، فإنه لو كان مغرورا به كما لو باعه بعنوان أنه له وليس للغير، ليس فضوليا، باعه بهذا العنوان فيكون مغرورا، لم يقل له أن هذا مال الغير ولم يأذن لي في أن أبيعه لك. لو قال له أنه مال الغير وأنه الآن نبيعه نسيئة ثم نسأل لعله لا يرضى فليس مغرورا فيمكن أن يرجع عليه. أما لو لم يكن قد قال له ذلك وظاهر البيع أنه بيع تام ناجز فيكون الثاني مغرورا بالأول فلا يجوز له أن يأخذ الزيادة لا يجوز له أن يأخذ الزيادة. ولو رجع المالك على الثاني وأخذ القيمة من الثاني فحينئذ الثاني لا يجوز له أن يرجع على الأول، يعني المشتري لا يجوز له أن يرجع على العامل إذا كان تفاوت بين القيمة التي أخذها وبين الثمن الذي جعل في العقد إلا إذا كان مغرورا. يعني إذا لم يكن مغرورا لا كان يعلم أن هذا ملك الغير قد باعه له العامل وأنه لم يكن قد أذن له في البيع النسيئة فلا يجوز له أن يرجع الزيادة، وإلا كان مغرورا يجوز له أن يرجع. فيبين هذه الخصوصية في الجهة الثانية وهي واضحة ثابتة في محلها من أحكام باب تعاقب الآدي. يقول فإن رجع فالبيع باطل وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده وعند مشتري آخر منه، وإلا كان يأخذ المال لا وأنه وإلا لا يجوز له الرجوع على كل من العامل والمشتري. فهذا القيد لبيان موضوع الرجوع بالبدل والثمن لا لأصل جواز الرجوع إلى كل من العامل والمشتري. لو كانت العين موجودة أيضا يجوز له أن يأمر العامل أن يرجع له المال من المشتري لأنه أيضا ضامن له. فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل، المشتري لا يمكنه أن يرجع على العامل إلا أن يكون مغرورا من قبله. إذا كان مغرورا الشق الثاني الذي ذكرناه يذكره أولا، لا يرجع المشتري على العامل إلا أن بالزيادة إلا أن يكون مغرورا من قبله، فإن لم يكن يعلم أن هذا ملك الغير باعه عليه وأن الغير لم يأذن في البيع النسيئة إلا أن يكون مغرورا من قبله وكانت القيمة التي أخذها منه المالك أزيد من الثمن، فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة على العامل لأنه مغرور والمغرور يرجع على من غره. أما أصل الثمن لا يمكن أن يرجع فيه على العامل لأن المال تلف في يده، بمقدار أصل الثمن لا يمكن أن يرجع لأنه لاحق وذاك سابق، يرجع بتلك الزيادة عليه. وإن رجع المالك على العامل يرجع هو أي العامل على المشتري بما غرمه وغرم وما غرم للبايع للمالك إلا أن يكون مغرورا منه وكان الثمن أقل، فحينئذ إلا أن يكون مغرورا يعني أن يكون المشتري أيضا مغرورا وأن البايع لا يكون العامل لا يكون مغرورا يكون غارا، إلا أن يكون أي المشتري مغرورا منه أي من العامل فحينئذ لا يجوز له أن يرجع على المشتري بأكثر من الثمن وكان الثمن أقل، فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن، أما الزيادة لا يمكنه أن يرجع. المسألة واضحة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وتأتي المسألة التاسعة إن شاء الله.